الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، أيها الإخوة والأخوات، فإننا قد وقفنا في لقائنا الأخير وقفات معدودات نتحدث فيها عن الحدود والحرمات التي وضعها لنا وخطها لنا رب الأرض والسماوات، وقد بينا لكم أن الأسباب الداعية للحديث عن حرمات الله عز وجل كثيرة، وأنها قرة غزيرة، فكان أهمها هو أن الحديث عن الحرمات إنما هو في الحقيقة حديث عن الله تبارك وتعالى، ليعود الناس إلى تعظيمه وإلى رعاية حقه وتفخيمه. ولم يزل السلف الصالح من أئمتنا وعلمائنا وصالحين يوصي بعضهم بعضا، فيقول أحدهم للآخر: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة الذي تعصيه. لا تنظر إلى صغر المعصية فتهون عليه، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه فتبتعد عن كثير مما لم يرضى الله عز وجل. ثم كان السبب الثاني هو أن الله قد ضمن لعباده إن رأوا حرماته الخير كله، وأوعدهم إن انتهكوا حرماته بالشر كله، فقال ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وكان السبب الثالث أن الله تعالى عظم حرماته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم الحرمات، ولم يزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعوا بإحسان على هذا المنوال في تعظيم الحرمات، حتى كان الدين بحق كله حرمات، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واستغلنا الحديث عن الحرمات فرصة للترحيب بهذا الشهر المعظم، ألا وهو شهر الله المحرم، فبينا مكانته ومنزلته عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فكان بحق يوحي بعزة المسلمين. وكيف يشير هذا الشهر إلى عزة ذلكم العام الذي لأجل أرخى المسلمون تأريخهم ألا وهو عام الهجرة النبوية. وبينا أنه ليس الأصل وليس المقصد الرئيس هو أن يهاجر العبد في الأراضي والبلاد وأن يجول البيان في والقفار، إنما الأصل من الهجرة أن يهجر المسلم ما نهى الله عنه. فالهجرة بحق لها فضل عظيم ولها ثواب وخير عظيم. ويكفي فيها حديث النسائي بسند صحيح عن أبي فاطمة الليثي يوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتك أسألك عن أمر أستقيم عليه فآخذه عنك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها، عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. فلا شك في فضل وعظم ثواب الهجرة، ولكن المقصد الرئيس من الهجرة هو هجر ما نهى الله تعالى عنه. فعزم لقوم يريدون أن يتحدثوا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعون طريق كل غبي وسبيل كل شقي. فالمهاجر هو من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وبقدر ما تعظم الفتن وبقدر ما تكثر المحن بقدر ما يعظم هذا الفضل، فضل هجر ما نهى الله تعالى عنه. اي ليس الذي يجتنب المعاصي والآثام في بلدة يحكم فيها بما انزل الله، وفي بلدة يقام فيها حد الله، وفي بلدة غرست فيها البيئة التي تدل على دين الله، ليس ذاك الثمن. لا يعصي الله تعالى ويطيع الله تعالى في بلدة جعل لها سور انتبكت فيه حرمات الله تعالى. فبقدر ما تعظم الفتن وبقدر ما تعظم هذه المحن بقدر ما يعظم فضل هذا الهجر. لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العباده في الهرج كهجره اليه. يقول الامام النووي وهو يشرح هذا الحديث قال: الهرج هو الفتنه واختلاط امور الناس عندما تختلط امور الناس، هذا هو الهرج. قال: وانما خص هذا الفضل بالعباده في وقت الهرج لان الناس يغفلون عنها وينشغلون عنها ولا يحرص عليها الا افراد قليلون. انت كلامه رحمه الله. ايها الاخوه الكرام، ما دام ان العباده ايام الفرج وايام الفتن، وان ايامنا ايام فتن ومحن، فلا شك ان على المسلم ان يتنبه لهذا الامر العظيم الا وهو عباده الرحمن الرحيم في مثل هذه الايام. من اشرف ما يوصى به المسلم هذه الايام عباده الصيام التي حث عليها النبي عليه الصلاه والسلام، بل سوى بينها وبين الهجره. ألا نتحدث عن الهجرة؟ لا. إذا فانظروا كيف يسوي الرسول صلى الله عليه وسلم بين الهجرة وبين الصيام. كيف وصف الهجرة؟ ألم يصفها بقوله: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها؟ فتعجبوا من هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل أستقيم عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل لك. وصف الهجرة بأنه لا مثل لك، وصف هنا الصيام بأنه لا مثل لك، فدل على أنه قد ساوى بين الصيام وبين الهجرة. زاد الإمام أحمد بعد هذا الحديث: فما رقي أبو أمامة ولا زوجه ولا قادمه إلا صوما. فإذا رقي دخان بدارهم في النهار علمنا أنه ضيف قد نزل عليه. كانوا حريصين على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه. فهذا الشهر أيها المؤمنون لا تدعوه يفوتكم فيفوتكم أجر كبير. فإن فاتك شيء من يبينه في ستة أوجه كاملة، ستة أوجه كاملة تدل على فضل هذا اليوم الذي سيحل عليها بعد أيام. فضل عظيم لمن أراد أن يطيع الرحمن الرحيم. أول ما يقابلك في فضائل هذا اليوم المبارك العظيم أنه يوم كانت الجاهلية، كان عرب الجاهلية يعظمونه وأقرهم الإسلام على ذلك. أي العرب في الجاهلية الذين كانوا لا يحرمون حرمة ولا يعلمون ولا يرغبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، كانوا يرعون حرمات الله عز وجل في الأشهر في مثل هذا اليوم خاصة. فانظر إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، واختلف العلماء في سبب صيام هؤلاء لهذا اليوم العظيم. فأحسن ما روي في ذلك أنهم انتهكوا في يوم من الأيام حرمة الأشهر الحرم، انتهكوا حرمة الأشهر الحرم، فاستفتوا اليهود فإنهم أهل كتاب، فقالوا لهم صوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فصاموه، وكان يوما تستر فيه الكعبة، كانوا يسترون الكعبة يجددون لها سترها في هذا اليوم يوم عاشوراء. فلا شك أن المسلم الذكي اللبيب يريد أن يكون حاله أرقى من حال أهل الجاهلية، ويحرص على هذا اليوم أكثر من حرص أهل الجاهلية. تقول عائشة وهي تتم لنا هذا الحديث قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى قدم المدينة، فقام هو أمر الناس بصيامه حتى قرب رمضان فتركه، حتى قرب صيام رمضان فتركه صلى الله عليه وسلم. هذا الفضل، هذا هو الفضل الأول الثابت في حق هذا اليوم العظيم. أما الفضل الثاني فهو أن الله تبارك وتعالى نجى في هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء أولياءه وأصفياءه من كيد أعدائه. فجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى هم بنو إسرائيل، فرأى اليهود والنصارى يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقال: ما هذا اليوم؟ فقالوا: إنه يوم صالح. وحب له أن يتعجب لأنه صلى الله عليه وسلم ظن أن صيام عاشوراء من شعائر الجاهلية فقط، فلما رأى اليهود والنصارى يصومونه سألهم فقالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم. فعندئذ جهر وقال: نحن أحق بموسى منكم، فأمر الناس بصيامه. هذا هو الحديث الأول الذي يدل على أن فيه في هذا اليوم نجاة بني إسرائيل ونبيهم كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر جاء في صحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صام عاشوراء، فجاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقالوا له: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، أي ألا تخالفهم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. قال ابن عباس: فلا جاء العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نستشف من هذا الفضل؟ أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل قد قال في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن قبلهم من الأمم كانوا يصومون هذا اليوم شكرا لله على أنه نجاهم من عدوهم. فلو حرص المسلمون على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم في شكر الله تعالى لزاد الله من فضله، ولنجانا من كل عدو متربص بنا يريد أن يكسر شوكتنا ويهدم بيضتنا. أما الفضل الثالث فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص ومتحديا كل التحري لصيام هذا اليوم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم لفضله كصيام يوم عاشوراء، ولا صيام شهر لفضله كصيام رمضان. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما كيوم عاشوراء. وانظروا كيف يساوي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين صيام رمضان وصيام عاشوراء. والفضل الرابع ايضا ان الله عز وجل قد اكرم عباده واكرم اصفياءه بصيام هذا اليوم بان يكفر عنهم ذنوب سنه قد مضت. وما اعظم ذنوبنا وما اعظم عيوبنا. وعد ان كنت تريد ان تعد ايها المسلم، من علم من نفسه انه ولا بد قد عصى ربه عز وجل طوال سنه قد مضت كل هذه المعاصي وكل هذه الذنوب، الا فليستبشر خيرا بصيام هذا اليوم. ومن خالط هذا الصيام توبته، اي من صدق التوبه في هذا اليوم وجدد حياته مع الله، فليستبشر بان الله يكفر عنه كل الذنوب حتى الكبائر. وهذا على قول كثير من علماء المحققين. جاء في صحيح مسلم من حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده، ويوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها. فوعد من الله عز وجل ان صام العبد هذا اليوم ان يكفر عنه سنه ذنوب سنه كامله قد مضت. ومن الأوجه أيضا لتعظيم هذا اليوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعظمون صيام هذا اليوم، بل كانوا يقرون صغار الذين لم يبلغوا بعد أبناء 4 سنين أبناء 5 سنوات كانوا يقرونهم بصيامهم. فانظر إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى الأنصار غداة يوم عاشوراء، غداة في الصباح، فقال: من أصبح صائما فليتم بقية يومه، ومن أصبح مفطرا فليصم، أي فليمسك عن الأكل. قالت رضي الله تعالى: فكنا، أي ليس فعل واحد أو واحدة، بل هو فعل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: فكنا نصوم ونصومه صبياننا، نصومه صبياننا، وكنا نصنع له اللعبة من العهن، العهن هو الصوف المصبوع، أي الدنيا، كنا نصنع له اللعبة من العهن حتى إذا بكى من شدة الجوع أعطيناه اللعبة حتى يكون عند الإفطار. فهذا هو حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يفعلون هذا بيوم كسائر الأيام. ما سمعنا أنهم كانوا يأمرون أبناءهم بصيام يوم الاثنين أو الخميس وغير ذلك، بل كانوا يحرصون على صيام هذا اليوم. والفضل الأخير وهو السادس يكفي في هذا اليوم فضلا أنه كان فرضا. كان يوم عاشوراء، كان هذا الصيام فرضا في أول الإسلام قبل أن يفرض الله صيام شهر رمضان. فلا شك أننا نعلم أن الله لم يفرض صيام رمضان ابتداء فرضا معينا، بل كان يخير بين الصيام وبين الإفطار مع الكبير حتى فرض الله رمضان فنسخ صيام عاشوراء. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أهل الجاهلية يسترون الكعبة يوم عاشوراء ويصومون يوم عاشوراء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة أمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض الله رمضان قال: من شاء فليصوم ومن شاء فليترك. وفي حديث آخر من رواية الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي في الناس: من أصبح منكم مفطرا فليصوم اي كان الصوم او الصيام مستحبا، لكنه الان الزم بالامساك لمن كان قد فات وعتم. وحديث ثالث في مسند الامام احمد وسنن النسائي وغيرهما عن محمد بن صيفي قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه عشراء فقال: امنكم احد قد اكل اليوم؟ فقالوا: منا من صام ومنا من لم يصم. فقال: الا تتموا بقيه يومكم وابعثوا الى اهل العروض، منطقه ولا هي من نواحي المدينه، وابعثوا الى العروض واخبروهم ان يتموا بقيه يومهم، صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه اجمعين. هذه الامور الست تدل كثيرا بشده على تعظيم الله تعالى وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم المسلمين لمثل هذا اليوم. فالمسلم عليه ان يعظم ما عظم الله وان يبين ما امام الله تعالى. فان سالت وقلت: فما احسن طريق يمكن ان يصام عليها هذا اليوم؟ فاعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بدايه امره يحب ان يوافق اهل الكتاب لانهم كانوا اهل الكتاب، وكان هو بين اكبر المشركين، كان يحب ان يوافق اهل الكتاب. حتى اذا اعزه الله واعلى كلمته واذل من عصاه عندئذ جهر بوجوب مخالفه اهل الكتاب والمشركين، فلم يدع عباده واحده ولم يدع مظهرا واحدا فيه تشبه باليهود والنصارى الا وخالفهم فيه، حتى قال احدهم: والله لا نريد هذا، ان لا يدع شيئا الا وخالفنا فيه، صلى الله عليه وسلم. عندئذ فسن لامته صلى الله عليه وسلم ان يصوموا اليوم التاسع لتحدث المخالفه مع اهل الكتاب، وبعد ذلك يصوموا اليوم العاشر. وفي ذلك حديثان لنا، اما الاول فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه راى اليهود والنصارى يصومون يوم عاشوراء، فسال حتى اخبر بفضل هذا اليوم، فقال: نحن احق بموسى منكم. ثم اخبر صلى الله عليه وسلم بانه دين اليهود والنصارى، فقال له: فقال: ان عشت العام القادم لاصومن التاسع. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعش في ذلك العام حتى توفي ولم يصم يوم التاسع، فشرعه لنا بقوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشرعه لنا ولم يتمكن ان يشرعه لنا بفعله. هذا الحديث الاول. وحديث اخر في الصحيحين ايضا عن الحكم بن الاعرج رحمه الله قال: سالت ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء؟ فقال: اذا اهل بلاد محرم، اي اذا دخل شهر محرم، فاعدل، اي عد. وهنا ينبغي ان نحرص على العدل، وانتم تعلمون ان الامه الاسلاميه وان كانت هذه الايام تتفق في شهر رمضان ولكنها لا تزال تختلف في غير شهر رمضان، لان بعض الدول لا تعد بالاشهر الحرم بالاشهر العربيه الهجريه، وانما صارت تعد بالاشهر الميلاديه. فهنا يحدث الاختلاف. لا يقولن قائل: كيف تتبعون بلادكم في صيام شهر رمضان ولا تتبعونه في غير من الشهور؟ فنقول: ان كثيرا من البلدان تتحرى في شهر رمضان ولا تتحرى في غيره، فلا يفوتنكم الحرم باي طريقه كانت. فهنا قال: اعدد، اي علينا ان نعد حتى اذا اصبحت في اليوم التاسع فصم، اي صم اليوم التاسع. فقال له ذلك التابعي الجليل، قال: اهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم؟ فقال: نعم، رضي الله تعالى. هذان الحديثان يدلان على انه من المستحسن والافضل ان يصوم المسلم اليوم التاسع والعاشر مخالفه لاهل الكتاب، ومن عجز عن التاسع فلا يفوتنه العاشر. فان قلت: هل صام احدنا اليوم الحادي عشر كما هو مشهور على السنه الناس؟ فاعلم ان هذا في ذخيره الكفار. والشيخ الالباني رحمه الله في ضعيف الجامع. فلا يلتفت المسلم الى مثل هذا التقسيم، من فاته تاسع فليصوم العاشر وليس على المحسنين من سبيل الله. هذا هو الطريقه المثلى في صيام هذا اليوم المبارك. نسال الله ان نزيد من فضله، انه ولي ذلك والقادر عليه.
من بين هؤلاء من ظهر في القرن الثالث
ادعى النبوة واسمه صالح بن طريف، صالح بن طريف البغدادي، وكان من عرش المصامدة اي نسبته الى المصمودي، وكان يسكن في قرية اسمها بالغوارة من دواعي الدار البيضاء في ايامنا هذه. فهذا الرجل ادعى النبوة وشرع دينا جديدا اتبعه السدج من الناس، ولكل ساقطة في الحج لاقطة، ارمي اي شيء، ارمي طوالات قارورات ستجد من يحمله. فكذلك هذا ارمى ما لديه من قارورات فحملها كبير من السدج والمغفلين. من هذا الرجل؟ يقول ابن خلدون انه رجل كان معروفا بالعلم والخير، نسأل الله الثبات، كان معروفا بالعلم والخير، وكان انسان رجل صالح، ثم انسلخ من ايات الله، نعوذ بالله من سوء الخلق، ثم انسلخ من ايات الله فادعى النبوة، فادعى الولادة بدعاء النبوة، وشرع لقومه الديانة الجديدة التي عاشوا عليها، عاشوا عليها زمنا. فهذا هو الرجل الذي شرع دينا جديدا واتبعه قوم كثيرون في المغرب العربي. ماذا قال هذا الرجل؟ اولا يكفي شرط انه ادعى النبوة، ثم ادعى انه انزل عليه قرانا باللغه البربريه، باللغه البربريه فيه 80 سوره، فيه 80 سوره، واسقط عنهم قراءه سوره الفاتحه في الصلاه، وامرهم بخمس صلوات في الليله وخمس صلوات في النهار، 15 صلوات، وجعل شهر الصيام الذي هو عند رمضان جعله في شهر رجب، جعله في شهر رجب، والغى الاذان والاقامه، وجعل صلاه الجمعه يوم الخميس. ثم حتى اذا بلغ شهر محرم في اليوم العاشر بالذات الذي هو يوم عاشوراء شرع لهم عيد الاضحى، وعيد الاضحى المفترض ان يكون في اليوم العاشر من ذي الحجه، فجعله في اليوم العاشر من محرم فغزل. فكان مشروعا لهم ان يذبحوا في هذا اليوم، وظهرت عادات كثيره من السحر والشعوذه والغرائب التي لا يمكن ان تصدق. من هذه المظاهر، هي مظاهر كثيره، ولكن نحن نتحدث عما شاع في بلادنا. اول مظهر لا يزال الى ايامنا هذه، وهو بيت القصيم الذي نربط به بين تاريخ هذا الرجل وبين ما شاع. لما شرع عند الاضحى في اليوم العاشر من محرم كان لزاما عليه ان يذبح شاة، ومن عجز عن الشاة فليذبح دجاجة، ولا يزال الناس الى اليوم يحرصون على ان يذبحوا الدجاجة في مثل هذا اليوم. شيء انتشر وما علم مصدره وما عالم نشاه. كذلك من المظاهر ايضا انه اعتبر انه جعلهم يعتقدون تحريم الخياطة في هذا اليوم، بل مع الايام صاروا يعتقدون تحريم العمل والدراسة في مثل هذا اليوم، كما ذكره ابن الحاج رحمه الله المالكي في كتابه المصحف. وهذا لا يتعشش في عقول المسلمين ظهورا وظهورا طويلا. ومن المظاهر ايضا المحرمه التي لا ينبغي للنساء ان يفعلنها ان يتزين بالحناء في هذا اليوم، فقد شرع لهم في هذا اليوم ان يتزين، ومن المستحب لديهم ان تتزين النساء بالحناء، والا اي من لم يذبح دجاجه ولا دجاجه، ومن عمل وخاف ومن ترك التزين بالحناء عندهم قد استهان بيوم عاشوراء، قد استهان عندهم بيوم عاشوراء. فانظروا الى هذا اليوم العظيم كيف نجسه جهاله المسلمين. ثم السبب الثاني الذي من اجله انتشرت هذه البدع وهذه الخرافات هو كثره انتشار الاحاديث الضعيفه والموضوعه، الاحاديث التي لا اصل لها، التي هي مكذوبه عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كثير من الاحاديث حفظها المسلمون اكثر من ان يحفظوا الصحيح منها، فانطلق على السنه المسلمين، ثم ظهر كثير من البدع ومن الخرافات. اول مظهر ظهر بسبب هذه الاحاديث، سمعوا جيدا، وهذا الحديث ذكره البيهقي في الشعر، زعموا ان رسول هذا اليوم حتى يوسع الله عليه سائر السلف، بل ان بعضهم يضطر الى ان يتبدل لاجل توسعه على العيال في هذا اليوم. وهذا لا شك انه موضوع لا يصح كما بينه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والشوكاني رحمه الله. من الاحاديث ايضا التي قالت لنا كثيرا ان لم تكن في هذه البلده من العاصمه مثلا تجدها في بعض القرى والعيال، تراهم حريصين كل الحرص على ان يكتحلوا يضعوا الكف في هذا اليوم، بناء على حديث ايضا موضوع مثلا من اكتحل بالاثم في يوم عاشوراء لم يغتب ابدا، اي لم يصبه مرض ابدا. هذا ايضا حديث مكذوب كما بينه علماء من فحول. ومن اشهر الاحاديث التي اطلقت على السنه القصاص والوعاظين الذين يعظون الناس بما اتى وتثبت الاحاديث ولا يدققون البحث فيما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث طويل جدا فيه يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال ان الله قد افترض على بني اسرائيل صيام هذا اليوم فصوموه، وان الله قد تاب على ادم في هذا اليوم، ونجى نوحا بالسفينه في هذا اليوم، ونجى ابراهيم من النار في هذا اليوم، وتاب على يونس في بطن الحوت في هذا اليوم، واخرج يوسف من السجن في هذا اليوم، ورد بصر يعقوب، انظروا الى التفاصيل، ورد بصر يعقوب في هذا اليوم، وغفر الله سر النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تاخر في هذا اليوم، جعلوا كل شيء في هذا اليوم. المهم انهم وضعوا احاديث حتى ثم بالاخير ختموها بطامه كبرى، فمن صابه كفر كفر عنه سيئات 40 سنه. فهذا لا شك وانه من اكذب الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول كل هذا ايها المؤمنون، نرجو من كل وراء هذا الكلام كله شيئا واحدا فقط، قوله عز وجل: وان تطيعوه تهتدوا. ان تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بان تحبوه وتتبعوه وتقتدوا بفعله وتنتهوا عن نهيه وتأتمروا بامره تهتدوا.